قال الإمام البخاري رحمه الله: باب من ناجى بين يدي الناس ومن لم يخبر بسر صاحبه فإذا مات أخبر به. وقال: حدثنا موسى عن أبي عوانة قال: حدثنا فراس عن عامر عن مسروق قال: حدثتني عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها قالت: إنا كنا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عنده جميعا لم تغادر منا واحدة. فأقبلت فاطمة رضي الله عنها تمشي: لا والله ما تخفى مشيتها من مشية رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما رآها رحب قال: مرحبا مرحبا بابنتي. ثم أجلسها عن يمينه أو عن شماله ثم سارها فبكت بكاء شديدا. فلما رأى حزنها سارها الثانية إذا هي تضحك. فقلت لها: أنا من بين نسائي خصك رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسر من بيننا، ثم أنت تبكين؟ فلما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم سألتها عما سارك؟ قالت: ما كنت لأفشي على رسول الله صلى الله عليه وسلم سره. فلما توفي قلت لها: عزمت عليك بما لي عليك من الحق لما أخبرتني. قالت: أما الآن فنعم. فأخبرتني. قالت: أما حين سارني في الأمر الأول فإنه أخبرني أن جبريل كان يعارضه بالقرآن كل سنة مرة، وإنه قد عارضني به العام مرتين، ولا أرى الأجل إلا قد اقترب، فاتق الله واصبري، فإني نعم السلف أنا لك. قالت: فبكيت بكاء الذي رأيت. فلما رأى جزعي سارني الثانية قال: يا فاطمة، ألا ترضين أن تكوني سيدة نساء المؤمنين أو سيدة نساء هذه الأمة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. يقول البخاري رحمه الله: باب من ناجى بين يدي الناس ومن لم يخبر بسر صاحبه فلما مات أخبر به. هذه الترجمة معقودة لبيان جواز المناجاة والمسارة بحضرة الناس لبعضهم، أما ذلك لا بأس به. النبي عليه الصلاة والسلام كان في منزله وعنده نساؤه أمهات المؤمنين رضي الله عنهن وأرضاهن، لم يتخلف منهن واحدة، أي كلهن موجودات. وبينما كنا كذلك ادخلت فاطمة تشبه مشيتها مشية النبي صلى الله عليه وسلم، يعني في عائلتها ومشيتها تشبه مشية النبي عليه الصلاة والسلام. فلما رآها رحب بها وقال: مرحبا بابنتي. ثم أجلسها عن يمينه وعن شماله أو عن شماله فسارها، وهذا هو محل الشاهد من إيراد الحديث، لأنه ناجاها فسارها فحدثها بحديث سر بينه وبينها لم يسمع أمهات المؤمنين الحاضرات رضي الله عنهن وأرضاهن. فلما سارها بكت وكان شديدا، ثم لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم حزنها سارها بعد ذلك فضحكت. وكانت عائشة رضي الله عنها وأرضاها قالت لها لما قام النبي صلى الله عليه وسلم: إن النبي سارك، إن النبي صلى الله عليه وسلم سارك وأنك خصك من بين نسائه بهذا السر، فسألتها أو عزمت عليها بما لها من الحق عليها أن تخبرها، فقالت إنه سر أو أنها لا تبكي سر رسول الله عليه الصلاة والسلام. لكن لما توفي رسول الله عليه الصلاة والسلام أعادت السؤال عليها عن ذلك الذي حصل من إصرار النبي صلى الله عليه وسلم إليها, وأنها ضحكت وأنها بكت أولا ثم ضحكت. لما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وسألتها وعزمت عليها وأن لها حق عليها, وهي لكونها لها حق تريد أن تخبرها, قالت أما الآن فنعم, يعني في هذا الوقت لا بأس تخبرها. فبينت رضي الله عنها وأرضاها, أي فاطمة رضي الله عنها بينت لعائشة رضي الله عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام لما سارها في المرة الأولى أخبرها بخبر, وهو أن جبريل كان يعارض النبي صلى الله عليه وسلم القرآن في كل ثلاث مرة, وأنه عارضه في تلك السنة مرتين, قال وما أظن هذا إلا اقتراب أجلي, واتق الله واصبري فإني نعم السلف لك. فعند ذلك بكت لفقد رسول الله عليه الصلاة والسلام وللحزن على رسول الله عليه الصلاة والسلام, وهذا هو سبب بكائها, أو هذا سر بكائها لما سارها بهذا الخبر الذي أحزنها والذي جزعت وتألمت وبكت بسبب هذا الخبر. ومثل هذا ما حصل في أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه, أنه لما كان رسول الله في جماعة من أصحابه فحدثهم أو خطبهم فقال إن عبدا خيره الله تعالى بين الدنيا من يعطيه من زهرة الدنيا وما عند الله عز وجل, فاختار ما عند الله. ففهم أبو بكر أن هذا دليل على اقتراب أجله, فجعل يبكي, جعل يبكي حزنا على فقد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأبو بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه فهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو المخير, والنبي صلى الله عليه وسلم ما قال إنني خيرت, قال إن عبدا خيره الله, ففهم أنه هو المخير. فهم أبو بكر رضي الله عنه أنه هو المخير فجعل يبكي, فهم وقال إن الرسول صلى الله عليه وسلم لما خير اختار لقاء الله, فجعل يبكي رضي الله عنه وأرضاه في فقد رسول الله عليه الصلاة والسلام أو لقرب فقد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك فاطمة رضي الله عنها جعلت تبكي لما أخبرها بأن أجله قريب, وأنه فهم من كون جبريل جاءه مرتين في رمضان يعرضه القرآن مرتين أن أجله قريب, فقال اتق الله واصبري, اتق الله واصبري, يعني أنها لا يحصل منها شيء عند موته عليه الصلاة والسلام من نياحة أو أمر لا ينبغي, فقال لها اتق الله واصبري. فإنما أنا نعم السلف لك, يعني أنه أمامها وهو السلف لها وهي تأتي بعده. ثم لما رأها بكت سارها وقال إنها أول أهله لحوقا به, أنها أول أهله لحوقا به, هذا من علامات نبوته عليه الصلاة والسلام, حيث أخبر بالأمر المستقبل وهو أن فاطمة رضي الله عنها أول من يتوفى ويلحقه من أهل بيته رضي الله تعالى عنها وأرضاها. يعني جاء في بعض الأحاديث أنه قال ذلك, لكن هنا قال لها أما ترضين أن تكوني سيدة نساء العالمين أو سيدة نساء هذه الأمة, فعند ذلك فرحت, فعند ذلك فرحت بهذه المنزلة وبهذه الشهادة وبهذه المنقبة العظيمة التي بيّنها رسول الله عليه الصلاة والسلام لابنته فاطمة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. وإذن والحديث سبق أن مر بنا مرارا, سبق أن مر بنا هذا الحديث في مواضع عديدة,
كان مما جاء قريبا في كتاب الأدب قول الرجل مرحبا، فإن البخاري أشار إلى هذا الحديث وأن مثلا قال لفاطمة مرحبا بابنتي، مرحبا بابنتي، وقد أورده البخاري في مواضع، وهنا أورده من أجل أنه سارها بين الناس يعني وناجاها مناجاة خاصة بينه وبينها في حضرة النساء أمهات المؤمنين، فدل هذا على أن مثل ذلك جائز، وأنه إذا كان في المجلس جماعة فسار واحد منهم واحدة أن ذلك لا بأس به، هذا لا محذور فيه ولا مانع منه، وقد جاءت به السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث. وفيه أيضا ما ترجم له البخاري ومن لم يخبر بسر صاحبه، لأن فاطمة رضي الله عنها لم تخبر بالسر في حياته عليه الصلاة والسلام، ولكن أخبرت بعد وفاته، فلما مات أخبر بذلك. وإذا فهذا الحديث فيه حصول المناجاة في حضرة الناس، وفيه عدم الإخبار بالسر، وفيه الإخبار به بعد الموت، وهذا إذا كان لا يترتب عليه مضرة، إذا كان يترتب على الإخبار في ذلك مضرة، أما إذا كان يترتب عليه مصلحة فإنه يخبر به، لأن هذا فيه بيان منقبة لفاطمة رضي الله عنها، وبيان منزلة رفيعة لها، وأنها سيدة نساء العالمين أو سيدة نساء هذه الأمة
الأولى، نساء المؤمنين
والثانيين سيدة نساء المؤمنين أو سيدة نساء هذه الأمة، فهذا يدلنا على فضلها رضي الله تعالى عنها وأرضاها. ثم أيضا أن يدلنا هذا على ما بين فاطمة رضي الله عنها وبين أمها عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها من المودة والمحبة، وأن عائشة رضي الله عنها وأرضاها سألتها أن تخبرها بهذا السر، فلم تخبر في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنها بعد ذلك سألتها فقالت أخبريني أو عزمت عليك بما لي عليك من الحق أن تخبريني، فأخبرتها. وإذا فبين عائشة وبين فاطمة الوئام والمودة، وليس بينهم الخصام والعداوة كما يقول ذلك الرافضة الذين يغلون بفاطمة وبنيها رضي الله تعالى عنهم، ويجفون في حق أمهات المؤمنين رضي الله عنهن وأرضاهن، فيكونون جفاة غلاة في بعض الصحابة، فاطمة وزوجها وأولادها يغلون بهم ويتجاوزون الحدود ويجفون في حق أمهات المؤمنين وحق الصحابة الكرام الباقين رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. أما أهل السنة والجماعة فإنهم يتولون الجميع ويحبون الجميع ويتولونهم جميعا ويحبونهم جميعا، يحبون أهل البيت ويحبون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وغير أهل البيت، فهم الذين وفقهم الله عز وجل بأن ينزل الناس منازلهم وأن يتولون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم جميعا، سواء كانوا من أهل البيت أو من غير أهل البيت. وأما الرافضة فإنه أدركهم الخذلان وصاروا يغلون في بعض أهل البيت ويجهون في أمهات المؤمنين وفي حق الصحابة الكرام الآخرين رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. هذا الحديث واضح الدلالة على ما بين عائشة وما بين فاطمة من الوئام والمودة والمحبة، وأنها تكلمت معها بهذا الكلام وطلبت منها إخبارها بالشيء الذي سارها به، ولكون هذا السؤال في حياته لم ترد أن تخبرها، وبعد وفاته أخبرتها رضي الله تعالى عن أمهات المؤمنين وعن فاطمة رضي الله عنها وعن الصحابة أجمعين.
هذا الذي فعلت عائشة هل يجوز لنا الآن؟ ألحت بأن تخبرها.
نعم يمكن، يعني أن الإنسان إذا كان له حق على إنسان وهو يريد أنه يطلع على شيء إذا كان ما في الاطلاع عليه مضرة وسأله فإن له أن يخبره حيث لا مضرة، أما إذا كان الإخبار فيه مضرة أو أن هذا سر لا يصلح إفشاؤه ولا ينبغي إفشاؤه لأنه لا يتعلق بالعلم ولا يتعلق بأمور يحتاج الناس إليها، فإن ليس الإنسان أن يسأل الشيء الذي من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، أما إذا كان شيئا السؤال عنه لا بأس به فيمكن فيمكن أن يسأل عنه.
قال باب الاستلقاء. وقال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا الزهري قال أخبرني عباد بن تميم عن عمه رضي الله عنه أنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد مستلقيا واضعا إحدى رجليه على الأخرى.
قال الاستلقاء على ظهره سواء كان نائما أو غير نائم، عرض في هذا الحديث وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان في المسجد وكان مستلقيا يعني على ظهره واضعا إحدى رجليه على الأخرى، فدل هذا على جواز الاستلقاء وعلى وضع إحدى الرجلين على الأخرى لكن بشرط أن لا تنكشف العورة، يعني إذا كانت إحداهما على الأخرى وهي على الأرض لا تنكشف، ولكن إذا رفعت وجعلت فقد إذا لم يكن على الإنسان إلا ثوب واحد فإنها قد تنكشف، وإذا فمثل هذا العمل مشروط بعدم انكشاف عورة، مشروط بعدم انكشاف عورة، وإلا لأنه إذا أمن انكشافها فإن الاستلقاء على الظهر وضع إحدى رجلين على الأخرى سائغ ولا بأس به، وقد فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد. ثم أيضا يدلنا على أيضا على مثل هذا جواز مثل هذا العمل في المسجد، يعني كل إنسان يعني يضطجع في المسجد يستلقي على ظهره ويضع إحدى رجليه سواء كان نائما أو غير نائم لا بأس بذلك، لا بأس بالنوم مستلقيا ولا بأس بالاسترخاء وهو مستيقظ ليرتاح، وإن لم يكن نائما وإنما ليرتاح لا بأس بذلك، فعله رسول الله عليه الصلاة والسلام، لكن وضع إحدى رجلين على الأخرى مشروط بعدم حصول انكشاف عورة، أما إذا كان مرتب على وضع إحدى رجلين على الأخرى انكشاف عورة فإنه لا يفعل.
قوله عن عمه هل يقبل هذا؟
هذا كله
في غير الصحابة،
الجهالة في الصحابة لا تضر لأنهم كلهم حدود، ولو أن واحد من التابعين قال عن رجل صاحب النبي صلى الله عليه وسلم لكفى ذلك ولا يحتاج إلى أن يعرف، لا يحتاج إلى أن يعرف اسمه لأنه لا يحتاج إلى البحث عن عدالة الصحابة، أما غيرهم يحتاج إلى البحث عنه، غيرهم يحتاج إلى البحث عنه، أما أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحتاج إلى أن يبحث عنه ولا أن يعرف عدالته أحد، وإنما هم حدود بتعديل الله عز وجل. ولهذا عندما نطلع على كتب التراجم إذا كان الرجل صحابيا لا يزيدون على أن يقولوا صحابي أو صاحب النبي صلى الله عليه وسلم، أما إذا كان غير صحابي راحوا يتكلمون فيه يقولون ثقة أو كذا أو كذا أو كذا إلى آخره، أما الصحابي فلا يقال له ثقة، هو لا شيء فوق تعديل الله عز وجل لأصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، لا يحتاجون إلى تعديل بعد تعديل الله لهم وتعديل رسوله صلى الله عليه وسلم، فهذا التعديل الذي حصل من الله ومن رسوله لا يحتاج معه إلى تعديل المعذرين وتوفيق الموثقين، وإنما يكفيهم شرفا ونبلا وفضلا أن الله تعالى أثنى عليهم في كتابه وأثنى عليهم رسوله عليه الصلاة والسلام، قال الله عز وجل في الكتاب العزيز وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى، وكل وعد الله الحسنى. كل وعده الله الحسنى يعني الذين أنفقوا من قبل الفتح والذين أنفقوا بعد الفتح كلهم وعدهم الله الحسنى. هذا شرف وهذا فضل وهذا نبل أكرمهم الله عز وجل به وخصهم به رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. وكل واحد من غير الصحابة يحتاج إلى معرفة حاله وإلى القدح فيه أو التعديل يعني بيان حاله قدحا أو تعديلا تجريحا أو تعديلا. أما أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام فيكفي الواحد منهم أن يقال عنه صحابي. صحابة جاء فيهم ما جاء من النصوص صلى الله عليه وسلم.
قال باب لا يتناجى اثنان دون الثالث. وقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وتناجوا بالبر والتقوى إلى قوله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وقوله يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة ذلك خير لكم وأطهر فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم إلى قوله والله خبير بما تعملون. وقال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك وحدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن نافع عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا كانوا ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الثالث.
لا يتناجى اثنان دون الثالث.
نعم.
لا يتناجى اثنان دون الثالث. يعني هذا أدب من آداب الإسلام. هذا في جاء بها الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام وهو أنه إذا كانوا ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الثالث لأن ذلك يحزنه ويسوءه يكون اثنين يتحدثان وهو يبقى وحيدا. نهى عن ذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام. في هذا دليل على أنهم إذا كانوا أكثر من ثلاثة فيمكن أن يتناجى اثنان دون الاثنين الباقيين لأنه يمكن الاثنين أيضا أن يتناجوا على حدة هؤلاء يتحدثون من بين وهؤلاء يتحدثون من بين. لكن إذا كانوا ثلاثة ثم اثنان منهم هذا جعلوا يتحدثون فإن هذا مما يورث النفوس حزازا ويسوء الإنسان ويحزن الإنسان إذا تنوجي دونه. لكن إذا كان أكثر من ثلاثة فتناجي اثنين دون اثنين لا بأس به. ومثل هذا لو كانوا أربعة فتناجي ثلاثة وتركوا واحد لأن ذلك يحزن. إذا كانوا أربعة فتناجي ثلاثة وتركوا واحدا فهذا مثل اثنين إذا تناجى اثنان وتركوا هذا الثالث لأن ذلك يحزنهم. هذا إذا كانوا في مجلس. أما إذا كانوا موجودين من قبل ويتناجون ثم دخل عليهم فإن هذا لا يدخل تحت منه لأنهم يتناجون قبل أن يأتي فهو يعني لا يدخل بينهم إلا بإذن أو يكون بعيدا عنهم أو يستأذنهم أن يدخل بينهم ولا وليس له أن يأتي ويدخل بينهم في تناجيهم دون استئذانهم. إذن فهذا أدب من آداب الإسلام وهي أنه إذا كان ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الثالث. ومثل ذلك لو كان أربعة لا يتناجى ثلاثة ويتركون الرابع أو خمسة فينحاز بعضهم ويتركون واحد لأن ذلك يحزنه. أما إذا كان المتناجون عدد والباقون عدد فإن هذا لا محذور فيه لأنه يمكن الباقون أن ينحاز بعضهم إلى بعض وأن يتعددوا وأن يتناجوا ولا بأس بذلك. وقد أورد البخاري رحمه الله قبل بعد هذه الترجمة
الآية
يا أيها الذين إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ما في أحد. نقولوا من هذه الآية بيان أن المناجاة إنما تكون في الخير ولا تكون في الشر وأنما جاء في الحديث من التنادي أو النهي عن التنادي أن التنادي مطلقا لا يجوز إلا في الخير، وأما في الشر فإنه لا يجوز. فإذا حصل فحصول التنادي الذي يكون بين المتناديين يشترط أن يكون في الخير، أما إذا كان في الشر فإن ذلك منهي عنه ولا يجوز التنادي في الشر، لأن الله عز وجل نهى عنه. فيكون ما في الحديث مقيد بما جاء في الآية من أن يكون في الخير وأن لا يكون في الشر.
الآية الثانية: يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين
يديه. ذكر الآية التي فيها مناجاة النبي صلى الله عليه وسلم وأنهم يقدمون بين صدقة، فقد نسخ هذا الحكم، قد نسخ هذا الحكم وهو تقديم صدقة بين يدي مناجاة النبي عليه الصلاة والسلام. وقد أورد البخاري رحمه الله في هذه الترجمة حديث
عبد الله أظن بن عمر نافع
حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما إذا كانوا ثلاثة فلا يتناجي اثنان
دون الثالث،
دون الثالث إذا كانوا ثلاثة فلا يتناجي اثنان دون الثالث. ومن أجل أن هذا الثالث الذي انفرد وحصل التناجي دونه يحزن ويسوءه أن ينفردوا عنه، لكن لو كان أكثر من ثلاثة فتناجي اثنين لا بأس، ومثل ذلك في المنع لو كانوا أربعة فتناجي ثلاثة وتركوا واحد، كانوا أربعة وتناجي ثلاثة وتركوا واحدا منهم فإن هذا داخل في النهي لأن ذلك يحزنه. وعرفنا أن هذا الحكم فيما إذا كانوا موجودين من قبل، أما إذا كان المتناجون يتناجون ثم دخل ثالث فإنه ليس له حق، يعني في أو ليس لهم أن يمتنعوا لأن هذا موجود قبل أن يأتي هذا الداخل أو هذا الثالث، فهو لهم متناجون قبل مجيئه وهو ليس له أن يدخل بينهم إلا بإذن منهم.
قال: باب حفظ السر. وقال: حدثنا عبد الله بن الصباح قال حدثنا معتمر بن سليمان قال سمعت أبي قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: أسر إلي النبي صلى الله عليه وسلم سرا فما أخبرت به أحدا بعده، ولقد سألتني أم سليم رضي الله عنها فما أخبرتها به.
ثم أول الحرف وما باب حفظ السر، لأن عدم الإفكاء يحفظه بأن يبكي عليه ويكتمه ولا يكشيه، هذا هو حفظه، لأنه إذا أبكي لم يكن محفوظا بل أشيع وأذيع. وقد أرد البخاري رحمه الله حديث أنس أن أرسله في حاجة فلم يخبر بها أحد، و
ما أرسله.
عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: أسر إلي النبي صلى الله عليه وسلم سرا فما أخبرت به أحدا بعده.
أسر النبي صلى الله عليه وسلم إلي سرا فما أخبرت به أحدا بعده، ولقد سألت أم سليم يعني أمه ولم يخبرها. وقد جاء في بعض الروايات أن أقله في حاجة وأنه أبطأ عليها فسألته قال إنها أقل في حاجة، قالت وما هي؟ قال إنها سر، قالت لا تنسي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث يدل على حفظ السر وعلى عدم إفشائه، ويدل هذا على أن هذا السر أمر خاص وأنه قد يتعلق ببعض نسائه، وأنه ليس من مسائل العلم التي الناس يحتاجون إليها، لأن مثل هذا لا يفتى ولا يفتن بل يخبر به بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، كما حصل من بعض أصحابه، كما حصل لمعاذ رضي الله عنه لما قال له: يا معاذ حق الله على العباد وما حق العباد على الله، فأخبره ثم قال قلت يا رسول الله فلا أبشر الناس، قال لا تبشرهم فيتكلوا، قال لا تبشرهم فيتكلوا، فأخبر بعد ذلك معاذ بعد ذلك أن هذا علم، ولكن هذا الذي أخبره ولم يفته حتى أن أمه لم يخبرها بهذا الخبر يعني الأمور الخاصة التي هي ليست من مسائل العلم والتي الناس بحاجة إليها، وإنما يتعلق بأمر خاص لا يحتاج إلى معرفته، ومن ذلك لم يخبر به أنس ولم يأتي عن أنس أنه أخبر به، وحتى أمه لم يخبرها بذلك، ولو كان هذا من مسائل العلم لم يحصل إخفاؤه كما حصل من بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين أمروا بإخفاء أو بعدم النشر والإعلام لئلا يترتب على ذلك مضرة، أخبروا بذلك قبل موتهم أو عند موتهم، أخبروا بذلك حتى لا يخفى هذا العلم الذي أخذوه عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، الذي أخذوه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قال باب إذا كانوا أكثر من ثلاثة فلا بأس بالمسارة والمناجاة. وقال حدثنا عثمان قال حدثنا جرير عن منصور عن أبي وائل عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى رجلان دون الآخر حتى تختلطوا بالناس أجل أن يحزنه.
المسعود عن أبي وائل عن عبد الله
قال باب إذا كانوا أكثر من ثلاثة فلا بأس بالمسارة والمناجاة.
باب إذا كانوا أكثر من ثلاثة فلا بأس بالمسارة والمناجاة، هذه الترجمة مفهوم ترجمة السابقة، أو إذا كانوا ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الثالث، وإذا كانوا أكثر من ثلاثة فلا بأس بالمسارة والمناجاة، يعني بين بعضهم، يعني بحيث يكون مجموعة يتسارون ويترك مجموعة لا بأس بذلك، لكن إذا كان أكثر من ثلاثة ثم تسار ثلاثة وتركوا الرابع وهم أربعة فهذا مثل ما إذا كانوا ثلاثة وتناجى اثنين دون الثالث، فإذا كانوا أربعة وتناجى ثلاثة دون الرابع حصل المحذور، وإنما إذا كانوا أربعة وتناجى اثنين وبقي اثنان، أو كانوا خمسة وتناجى اثنين وبقي ثلاثة، أو تناجى ثلاثة وبقي اثنان لا بأس بذلك. ولهذا جاء في حديث عبد الله بن مسعود إذا كنتم ثلاثة ثلاثة ناجاة من دون الثالث حتى تختلطوا بالناس، إذا اختلطوا بالناس يعني بأن ذهبوا ودخلوا في غيرهم أو جاء غيرهم ودخل معهم وحصل الاختلاط وصاروا أكثر من ثلاثة فلا بأس أن يتناجى اثنان ويبقى الباقون، أو يتناجى ثلاثة ويبقى الباقون، لكن بشرط ألا يكون الذي يبقى واحد، بشرط ألا يكون الذي يبقى واحد لأن ذلك يحزنه، وهو يحزنه إذا كان معه اثنان أو كان معه ثلاثة وانفردوا دونه لأن النتيجة واحدة. وإذا فهذا الحديث أو هذه الترجمة مفهوم لترجمة السابقة، وهي أن الترجمة السابقة إذا كان ثلاثة لا يتناجى اثنان من ثلاثة، وإذا كان أكثر من ثلاثة فلا بأس أن يتسارع أن يحصل المسارة من بعضهم.
قال حدثنا عبدان عن أبي حمزة عن الأعمش عن شقيق عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال قسم النبي صلى الله عليه وسلم يوما قسمة، فقال رجل من الأنصار إن هذه لقسمة ما أريد بها وجه الله، قلت أما والله لآتين النبي صلى الله عليه وسلم، فأتيته وهو في ملأ فساررته فغضب حتى احمر وجهه، ثم قال رحمة الله على موسى أوذي بأكثر من هذا فصبر.
ثم أرد بخير رحمه الله حديث المسعود، وأن أن قسم قسمة، فقال رجل من الأنصار إن هذا قسمة ما أريد بها وجه الله، فقال لأخبرن بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء ووجده بين الناس فأخبره، جاء وساره بين الناس فهذا شاهد، هذا الشاهد لما ترجم له، إذا كانوا أكثر من ثلاثة فلا بأس تحصل مناجاة ومتابعة، لأن لما كان مجلس النبي صلى الله عليه وسلم فيه عدد فجاء أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والباقون ما لهم ما دخلوا في هذه المتابعة، فهذا دليل على ما ترجم له البخاري في أنهم إذا كانوا أكثر من ثلاثة فلا بأس بين المتابعة والمناجاة بين اثنين بين اثنين منهم، لأن عبد الله بن مسعود جاء والنبي صلى الله عليه وسلم جاء ثم أصحابه فساره دونهم، ساره دونهم وأخبره بهذا الذي قاله هذا الرجل، فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أحمر وجهه، ولكنه عفا وصفع وقال رحمة الله على موسى لقد أوذي بأكثر من هذا فصبر، يعني تذكر ما حصل في هذا النبي الكريم وأنه صبر فصبر كما صبر، صبر كما صبر صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، وما كان ينتقم لنفسه عليه الصلاة والسلام.
قال باب قول النجوى وقوله وإذ هم نجوى مصدر من ناجيت فوصفهم بها والمعنى يتناجون. وقال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عبد العزيز عن أنس رضي الله عنه أنه قال أقيمت الصلاة ورجل يناجي رسول الله صلى الله عليه وسلم فما زال يناجيه حتى نام أصحابه ثم قام فصلى.
ثم ذكر البخاري رحمه الله يكلم إلى وطول من النجاة أورد هذه الآية وإذ هم نجوى أن يتناجون، ثم أورد حديث
أنس
حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجل كان يناجي النبي صلى الله عليه وسلم بين الصلاة ورجل يناجيه فاستمر في النجاة حتى نام أصحابه، يعني نام بعض أصحابه حصل لهم النوم ثم قام وصلى. فوجه الشاهد لقول النجوى يعني معناه أنه طالب المناجاة بين هذا الرجل وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما أقيمت الصلاة حتى حصل النعاس من بعض الصحابة الذين كانوا ينتظرون الصلاة، حصل النعاس من بعض الصحابة الذين كانوا ينتظرون الصلاة، وهو دال على ما ترجم له من كل مناجاة، يعني أنه إذا كانت المناجاة بين اثنين يمكن أن تقول ويمكن أن تقصر، يمكن أن تقول ويمكن أن تقصر، وهذا فيه دليل على طولها.
قال وإذ هم نجوى مصدر من ناجيت فوصفهم بها والمعنى يتناجون.
قال باب لا تترك النار في البيت عند النوم. وقال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن سالم عن أبيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تتركوا النار في بيوتكم حين تنامون.
أرد البقرة رحمه الله هذه ترجمة باب إطفاء النار
عند النوم. باب لا تتركوا النار في البيت عند النوم.
لا باب لا تتركوا النار في البيت عند النوم، يعني هذا أدب من آداب الإسلام التي فيها المحافظة على الأنفس وعلى الأموال والحذر من التعرض للأضرار، وذلك أن النار إذا كانت في بيوت والناس ناموا فإنه قد ينطلق منها شيء من الشرار فيعلق بشيء من أثاث البيت فيحصل الاحتراق وهم نائمون، فيؤدي ذلك إلى هلاكهم وإلى تلف ما في البيت من الأثاث وتلف البيت نفسه. فلهذا جاءت الشريعة أو جاء هذا الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام بالنهي عن ترك النار في البيوت والناس نائمون، وإنما يطفئونها ولا يتركونها لئلا يترتب على ذلك مضرة في حصول حريق بسبب انتقال شيء من النار إلى شيء من أثاث البيت فيحصل بسبب ذلك الاشتعال والحريق الذي يترتب عليه هلاك الأنفس وذهاب الأموال.
أين
عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تتركوا النار في بيوتكم حين تنامون.
لا تتركوا النار في بيوتكم حين تنامون، يعني بل أطفئوها حتى تأمنوا من خطرها وتأمنوا من الضرر الذي يترتب على بقائها على هذه الحال، لئلا يطير منها شيء يكون بسبب ذلك الاشتعال والاحتراق.
الشيخ، هذا علاقة بكتاب هذا ليس ولا من كتاب الاستئذان؟ شو علاقته بكتاب الاستئذان؟
لأن هذا من أحوال البيوت، لأن هذا ما يتعلق بالبيوت، لأنه لما جاء ذكر الاستئذان ذكر ما يتعلق بالبيوت وما يعني له علاقة بالبيوت، وهذا من الأحكام المتعلقة بالبيوت. يعني استطرادا، يعني ذكره استطرادا لأنه علاقة بالبيوت، والاستئذان كما هو مكون على البيوت.
قال: حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة عن فريد بن عبد الله عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه أنه قال: احترق بيت بالمدينة على أهله من الليل، فحدث بشأنهم النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن هذه النار إنما هي عدو لكم، فإذا نمتم فأطفئوها عنكم.
ثم أرد بخير رحمه الله
حديث أبي موسى.
أيوة نعم. ثم أرد بخير رحمه الله حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، وهو أنه حصل احتراق بيت.
نعم. قال: احترق بيت بالمدينة على أهله من الليل.
احترق بيت بالمدينة على أهله من الليل.
فحدث
بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فنهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتركوا النار في بيوتهم حين ينامون.
قال: إن هذه أي نعم. إن هذه النار إنما هي عدو لكم، فإذا نمتم فأطفئوها.
إنما هذه النار إنما هي عدو لكم، فإذا نمتم فأطفئوها. فإذا نمتم فأطفئوها، لا تتركوها يحصل بسببها ضرر عليكم ويحصل احتراق كما حصل لهذا الليل. وهذا الحديث ذكر الحديث وسببه، لأن هذا الحديث جاء على سبب، وهو أنه حصل حريق فأخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال الحديث، هو حديث مبني على سبب. الحديث قيل بالمناسبة وسببه حصول الاحتراق لبيت من بيوت المدينة، فأخبر بذلك رسول الله عليه السلام فقال: إنما هذه النار عدو لكم.
فإذا نمتم فأطفئوها.
إذا نمتم فأطفئوها، يعني إذا أردتم النوم، فأطفئوها، لأن لا يترتب على ذلك شيء وأنتم نائمون، لأن يحصل انتقال لهب أو شرر إلى ناحية من نواحي البيت فتشتعل في أثاث أو متاع، أما إلى ذلك فيحصل بسبب الاحتراق، والناس نائمون لا يشعرون ولا يدرون، فيترتب على ذلك المضرة. ومحمد بن العلاء هو أبو قريش، والبخاري يذكره باسمه غالبا، وأما مسلم فإنه يذكره بكنيته، يذكره بكنيته في الغالب أبو قريش محمد بن العلاء. وهذا الإسناد يتكرر في البخاري، هذا الإسناد نفسه من أبي قريب إلى أبي موسى يتكرر في صحيح البخاري في مواضع بنفس الإسناد، قد مر بنا حديث كثيرة، منها حديث مثلا ما بعث الله به من الهدى والعلم في كتاب العلم، وحديث الجليس الصالح وجليس السوق، أحاديث عديدة كلها تأتي بهذا الإسناد عن محمد بن العلاء بن قريب بن أبي عوانة عن قريب بن عبد الله بن أبي بردة
عن أبي أسامة
عن أبي أسامة، محمد بن العلاء يروي عن أبي أسامة، وأبو أسامة يروي عن بريد بن عبد الله بن أبي بردة، وبريد يروي عن جده أبي بردة ابن أبي موسى، وأبو بردة يروي عن أبيه أبي موسى، فهي رواية حفيد عن جد وابن عن أب، رواية حفيد عن جد التي يوقد عليها الناس سواء كانت في حطب أو غاز أو ما إلى ذلك، وأنها تبقى والعة والناس ينامون لا شك أن في ذلك تعرض للخطر. وكذلك السرج القديمة التي كانت في فتايل وخفيفة وتأتي الفويسقة وترمي السراج أو تنزع يعني شيء وينكفئ ثم أو تجره إلى مكان آخر فتعلق بشيء مستحيل فتشتعل فيه، كل ما يؤدي إلى ضرر أو يتوقع منه الضرر فإنه يختاط فيه ويعمل على درء الضرر ودرء الخطر الذي ينتج عنه. أما إذا كان يترتب عليه ضرر مثل الأسباب المضيئة فهذه الغالب ما يحسن الحرارة إذا بقيت مضيئة، لكن النار يحسن الحرارة. بعض الأجهزة التي إذا طال استعمالها قد يترتب عليها يعني شيء من الاحتراق، هذا كذلك أيضا.
قال حدثنا قتيبة قال حدثنا حماد عن كثير عن عطاء عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خمروا الآنية وأجيفوا الأبواب وأطفئوا المصابيح فإن الفويسقة ربما جرت الفتيلة فأحرقت أهل البيت.
جابر
بن عبد الله رضي الله عنه الحديث سبق مرة فيما واضح، قال خمروا الآنية يعني غطوها غطى الآنية يعني إذا كان فيها طعام أو كان فيها شيء يعني ماء أو غيره فإنها تغطى وتخمر حتى لا يأتي شيء يفسدها، يأتي شيء من الدواب تقع فيها أو تفرغ فيها شيئا يعني فيها شيء من ذوات السموم أو ما إلى ذلك. فخمروا الآنية يعني غطوها، خمروا الآنية. وجاء في بعض الروايات
حديث الذي يأتي بعد هذا
خمروا الآنية يعني غطوها، يعني التخمير هو التغطية، لهذا يقال للخمار المرأة غطاء المرأة خمار يعني تغطي به وجهها. الرسول قال في الذي وقف ناقته ولا تخمروا وجهه ولا تغطوا وجهه، لا تخمروا، التخمير هو التغطية، خمروا الآنية يعني غطوها، وأجيفوا الأبواب يعني أغلقوها، وأطفوا المصابيح فإن الفويسقة يعني الفأرة
ربما جرت الفتيلة
فأحرقت أهل البيت. ترتب على كونها تجر المصباح الذي يضيء بالفتيلة، فإذا جرت هذا المصباح الصغير أو جرت الفتيلة ربما أحرقت على أهل البيت بيتهم لكون النار تقع على شيء مشتعل فيمتد اللهب وينتقل على إلى سائر البيت فيهلك أهل البيت ومن في البيت، يهلك أهل البيت ويتلف البيت وما في البيت من الأثاث والمتاع. وهذا هو مقصود البخاري رحمه الله من هذا الحديث، يعني قول أطفئت المصابيح يعني عدم ترك النار في البيوت حين ينام الناس، ومن ذلك المصابيح التي يخشى من حصول ضرر بها كالمصابيح التي كانت فيما مضى والتي توقد بالزيت وتوقد بالفتايل وينكف السراج أو المصباح أو يحصل جره من بعض الحيوانات كالفويسقة يترتب على ذلك مضرة.
باب إغلاق الأبواب.
قال باب إغلاق الأبواب بالليل. وقال حدثنا حسان بن أبي عباس قال حدثنا همام عن عطاء عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أطفئوا المصابيح بالليل إذا رقدتم وأغلقوا الأبواب وأوفوا الأفقية وخمروا الطعام والشراب. قال همام وأحسبه قال ولو بعود.
باب إغلاق الأبواب أورد فيه حديث جابر لأنه جاء من طريق الأطفال وفيه أطفئ المصابيح.
نعم.
أطفئ المصابيح
بالليل
أطفئ المصابيح بالليل، يعني لئلا يحصل اشتعال واحتراق بسبب ذلك. قد مر حديث الذي قبل هذا أن الفويفقة ربما أحرقت على أهل بيتي بيته.
نعم إذا رقتهم يعني فالأسبوع مثلا وأغلق الأبواب
وأغلق الأبواب ويذكر اسم الله عز وجل، لأن أغلاق الأبواب يعني فيه منع شياطين الإنس من الدخول، يعني إذا كان الباب مفتوح سهل على شياطين الإنس أن يتجرأوا أو أن يقنعوا بأن حديثهم أنفسهم بأمر مكروه، يعني حيث يكون باب مفتوحا. أما إذا كان مغلقا فقد يحتاج إلى معالجة ويحتاج إلى صوت فيتنبه الناس بذلك، لكن إذا كان الباب مفتوح لا هو الدخول. وكذلك بالنسبة لشياطين الجن، فإن الإنسان يعني عندما يدخل ويغلق الباب ويسمي فإنه يجهل أن شياطين الجن تقول التسمية، تقول التسمية عند إغلاق الباب وعند دخول البيت، هذا يمنع من شياطين الجن، وإغلاقها فيه إعانة على التخلص والسلامة من شر شياطين الإنس.
وأوكئوا الأسقية،
وأوكئوا الأسقية حتى لا يدخل فيها شيء من الحشرات ومن الدواب التي تفسدها إذا كان السقاء بقي مفتوحا وفي وسطه لبن أو ماء أو ما إلى ذلك، يمكن يأتي حشرات تدخل فيه ويكون في ذلك مضرة. فتوكأ الأسقية حتى لا تتعرض لدخول شيء فيها.
وخمروا الطعام والشراب،
وخمروا الطعام والشراب يعني إذا كان في إناء خمروه يغطوه ويضعون عليه غطاء حتى لا يأتي شيء يفسده، يأتي شيء من الدواب يفسده، أو يقع عليه غبار، أو يقع عليه شيء من الأشياء المؤذية بسبب انكشافه وعدم تغطيته.
أيوة. وأحسبه قال ولو بعود تعرفه،
وأحسبه قال قال همام وأحسبه قال ولو بعود، وهذا قد ثبت يعني مكتوما به في بعض الروايات التي سبق أن مرت، وأنه ولو يعرض عليه عود، فالمقصود من عرض العود أن الإنسان يتعود أن يغطي، يتعود أن يغطي، يعني الإنسان يتعود أن يغطي ولو يعرض عود، يعني هذا يجعله ما يغفل ولا يستهين بهذا الأمر، ولا يستهين في هذا الأمر، ويكون هذا عادة، ويكون هذا ديدا، يكون هذا ديدا له يداوم عليه ولا يفرط فيه، ولا لم يجد إلا عود، ولا لم يجد إلا عود يعرضه عليه أو خشبة يعرضها عليه.
انتهى الباب وانتهى الوقت. ما يتعلق بالختام.